Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة العزاء في برنامجنا ليوم السبت موافق 10 يوليو 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. الدائرة الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي تؤكد اعتماد جميع التهم الموجهة إلى علي كوشيب. وزيرة الخارجية تخاطب جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، والمجلس يدعو الأطراف لمزيد من التفاوض. سقوط قتلى وجرحى إسر تواصل الاشتباكات القبلية بكالوجي بمحلية قدير. والي شمال دارفور يبحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الترتيبات الأخيرة الخاصة بخروج بعثة اليونان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. خاطبت دكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة التي عقدت مساء الخميس، ملخصة موقف ومخاوف السودان المشروعة حول آثار السد السلبية على السودان إذا تم ملؤه وتشغيله دون توافق بين الدول الثلاث. وأعربت الوزيرة في خطابة عن تطلعها للدفع بمفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم، ولخصت مطالب السودان لمجلس الأمن ودعته للاطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الإقليمي بشكل وقائي، وذلك بتعزيز مسار التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي عن طريق دعوة الأطراف لاستئناف التفاوض مع اطلاع المراقبين والوسطاء الدوليين بأدوار تيسير ووساطة تساعد الأطراف على التوصل لاتفاق. وكانت تونس العضو غير الدائم في المجلس قد قدمت للمجلس مشروع قرار لوقف الملأ الثاني لبحيرة سد النهضة المقرر في شهري يوليو الجاري وأغسطس القادم، مع استئناف المفاوضات الهادفة للتوصل لاتفاقية قانونية ملزمة في غضون 6 أشهر، وهو ما يتطابق مع ما يطالب به كل من السودان ومصر. وقد أجمع ممثل الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعوة الأطراف الثلاثة إلى مواصلة المفاوضات للتوصل لحل يرضي البلدان الثلاثة، وأكدوا جميعا أن هذا الحل ضروري وممكن، غير أن كل دولة قد ركزت في تناولها للقضية المطروحة أمام المجلس على ما تراه ملحا وضروريا في تطور هذا النزاع حول سد النهضة الأثيوبي الكبير وسبل حله. وقال وزير الخارجية المصري أن التصرفات الأثيوبية تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر، وأن القاهرة تسعى لاتفاق قانوني منصف يضمن تدابير تراعي الظروف في دولتي المصب، خاصة في فترات الجفاف، بجانب ضمانه عدم تعرض أمن مصر المائل للخطر. أما وزير المياه والري والطاقة الأثيوبي سيليشي بيكيلي فقد قال إن مجلس الأمن ليس من شأنه مناقشة مشروع تنموي لتوليد الكهرباء، وأن الخلاف حول المياه العابر للحدود لا تقع ضمن ولاية مجلس الأمن، وأن بلاده راغبة في مواصلة التفاوض، وأن الحل في متناول اليد، وأنحى باللائمة على مصر والسودان في عدم الوصول لحل مقبول، وقال إن بلاده لا ترضخ للضغوط. أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي يوم الجمعة الموافق 9 يوليو بالإجماع قرارا باعتماد جميع التهم التي وجهها المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن علي كوشيب وإحالته إلى المحكمة أمام غرفة الدرجة الأولى. وقالت المحكمة في تعميم صحفي أصدرته يوم الجمعة إن الدائرة التمهيدية الثانية المؤلفة من القاضية روزارايو سلفاتور إيتالا رئيسة المحكمة، والقاضي أنطوان كيسيا ميمبي والقاضي توموكو أكاني وجدوا أن هناك أسبابا جوهريا للاعتقاد بأن السيد عبد الرحمن مسؤول عن ارتكاب 31 من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في كدوم وبندسي ومجر وديليج والمناطق المحيطة بها في دارفور في الفترة بين أغسطس عام 2003 وأبريل عام 2004. وتشمل التهم تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، القتل والنهب وتدمير ممتلكات الخصم، والاعتداء على الكرامة الشخصية، الاغتصاب والنقل القسري والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية والشروع في القتل. ونص التعميم الصحفي إنه لا يمكن استئناف القرار الذي يؤكد التهم إلا بإذن من الدائرة التمهيدية الثانية. وصل إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور مساء الخميس الوفد المشرف لمؤتمر الحكم لولايتي غرب ووسط دارفور لتكوين اللجان الفرعية بالولايتين لقيام الورش القاعدية بالولايتين، وذلك كفاءا باستحقاقات اتفاق سلام جوبا. وقال الأستاذ الرضي ضو البيت آدم رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر إنه زيارة الوفد أتت في إطار الاستعداد لانعقاد مؤتمر نظام الحكم الإقليمي في السودان من خلال الإشراف على الورش الفنية للتحضير لمؤتمر نظام الحكم في السودان في ولايتي غرب ووسط دارفور على مستوى المحليات في الولايات المذكورة في الفترة ما بين 11 إلى 31 يوليو الجاري، وتشمل يوم واحد لكل محلية. وقال وصلنا لشكلية الاتفاق بعدد الممثلين لمكونات كل الفترة الانتقالية، مؤكدا توسعة المشاركة لكل المواطنين على المستوى الولائي والمحلي، كما أشار إلى أن حكومة الولاية ستصدر قرار بالممثلين للجنة الفنية لقيام المؤتمر الذي يحقق دولة المواطنة والديمقراطية بلا تميز. وأبان الأستاذ الطاهر كرشوم عضو الوفد أن المرحلة الآن تتطلب من أبناء الولاية الاطلاع بدورهم في الوقوف جنبا إلى جنب للخروج بالولاية لبر الأمان. وقال هنا بالضبط تكمن أهمية اتفاقية جوبا للسلام التي وفرت ولأول مرة اختبارا حقيقيا لمشاركة السودانيين جميعا في إعادة بناء دولتهم عبر شراكة حقيقية. وأفاد بأن انعقاد هذا المؤتمر والذي سيتمخض عنه وضع أسس لحكم فيدرالي رشيد يسمح بتقاسم عادل للسلطة والثروة بين جميع السودانيين، وستكون ضربة البداية الحقيقية لفصل جديد في مشوار دولة المواطنة والحقوق والديمقراطية. وناشدت الأستاذة زهراء حامد شريف عضو الوفد كل الأطراف للمشاركة من أجل نجاح المؤتمر، خاصة المرأة، للخروج بنتيجة تضمن مشاركة كل مكونات المجتمع ويوصل الحكم لبر الأمان. الجدير بالذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أصدر مرسوما دستوريا رقم 6 لسنة 2021 بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بالسودان، ونص المرسوم على تطبيق نظام حكم الأقاليم الفيدرالي عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020. بحث نمر محمد عبد الرحمن والي ولاية شمال دارفور بمكتبه يوم الخميس مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني السيد أتول خير الترتيبات الأخيرة الخاصة بخروج بعثة اليونميت من دارفور، كما تطرق اللقاء بالنقاش للترتيبات التي تقوم بها حكومة الولاية لحماية المدنيين. وأكد نمر في تصريحات صحفية استعداد حكومته لتسريع خروج بعثة اليونميت خلال فترة الأشهر الستة الإضافية التي تم الاتفاق حولها مع حكومة المركز. كما قدم نمر المسؤول الأممي تدويرا مفصلا حول كافة الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية، مسمنا في ذات الوقت الجهود التي اطلعت بها بعثة اليونميت خلال الفترة السابقة، واعدا بتذليل الصعاب للنقل السلس لمعدات الدول التي شاركت في البعثة حتى تصل بشكل آمن إلى الدول المقصودة. كما جدد والي شمال دارفور التزام الحكومة باستخدام المقتنيات للأغراض المدنية، مناشدا المواطنين ضرورة المحافظة على مقر البعثة حتى يستفاد منها بشكل إيجابي في خدمة المجتمعات. تواصلت الاشتباكات القبلية بمدينة كالوجي بمحلية جدير بولاية جنوب كردفان لليوم الثاني أمس الجمعة، مما تسبب في وقوع قتلى وجرحى ونزوح سكان 4 أحياء بالمدينة، وبلغ عدد القتلى في اليوم الأول 9 قتلى وعدد من الجرحى، فيما لم ترد أي تفاصيل حول اشتباكات الجمعة. وقال مختار حسين عضو لجان المقاومة بكالوجي لراديو دبنجا أن الاشتباكات التي بدأت يوم الأربعاء الماضي تواصلت أمس الجمعة، واستخدمت فيها الأطراف المتقاتلة الأسلحة الثقيلة مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى لم يعرف عددهم بعد، إضافة إلى نزوح سكان أحياء المجد والجبل والثورة وحي العرب، وأشار إلى حرق ونهب بعض المنازل في حي العرب. وأوضح مختار أن الاشتباكات على مرمى حجر من الحامية العسكرية، إلا أن القوات المسلحة لم تتدخل لفض الاشتباك. من جهة تانية طالبت لجان مقاومة محلية جدير الحكومة المركزية بضرورة فرض هيبة الدولة وإبعاد المجموعات التي تثير الفتن من المحلية. وقال مختار حسين علي لراديو دبنجا إنهم في لجان المقاومة وصلوا الخرطوم لإيصال صوتهم لحكومة المركز، وأوضح إنهم بصدد مقابلة أعضاء في المجلس السيادي ورئيس الوزراء وتسليمهم مذكرة بطلبين أساسيين وهما توفير الأمن للمواطن في المحلية وذلك بإيقاف التفلتات الأمنية وبسط هيبة الدولة وإبعاد المجموعات التي تتسبب في زعزعة الاستقرار إلى خارج المحلية. ناشد النازحون بسبب الاشتباكات القبلية بمحليتي أبو جبيهة وقدير بولاية جنوب كردفان المنظمات الإنسانية والجهات الخيرية بضرورة التدخل لمساعدتهم. وقال أحد النازحين لراديو دبنجا إنهم فقدوا كل ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وأحرقت منازلهم بما في داخلها من احتياجاتهم في خضم النزاعات التي دارت في منطقة الحميد بمحلية جدير والتي امتدت إلى داخل أبو جبيهة منذ يونيو الماضي. وأوضح المتحدث إنهم الآن يعيشون في العراء تحت الأشجار في ظل هطول الأمطار الغزيرة، وأوضح إنهم في حاجة إلى المشمعات والناموسيات والدواء والملبوسات. وبلغ عدد النازحين بسبب الأحداث 6651 أسرة. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. واصل الوفد المشترك للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية والشركة السودانية للموارد المعدنية ومجلس تنسيق التعدين بولاية شمال دارفور زيارته إلى مناجم التعدين الأهلي بالولاية، حيث قام أمس بزيارة إلى منجمي عبد الشكور وهشابة بمحلية كتم، ووقف على الأحوال الأمنية والإدارية والبيئية وتعرف على أوضاع المعدنين بالمنجمين. وعقد الوفد فور وصوله إلى محلية كتم اجتماعا مع المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة إدريس محمد إدريس الذي قدم تنويرا مفصلا للوفد حول مجمل الأوضاع بالمنجمين وأبرز المشاكل والتحديات التي تواجه المعدنين وعلى رأسها عدم الاستقرار الأمني، كاشفا أن المنجمين قد شهدا خلال الفترات الماضية انفلاتات أمنية كبيرة بسبب انتشار السلاح والمواتر وعدم وجود القوات الأمنية الكافية للتصدي لتلك التفلتات. وأضاف قائلا أينما وجد الذهب يوجد الطامعون. وأكد المدير التنفيذي لمحلية كتم بالإنابة بدوره عزم محليته على تعزيز الانتشار الأمني وتأمين المناجم والطرق ومحاربة المتفلتين، مرحبا بزيارة الوفد المشترك للتعدين. ومن جانبه أكد الأمين العام لمجلس تنسيق التعدين بالولاية رئيس الوفد عبد الرحمن صابر عزم وسعي مجلس التعدين بالولاية على معالجة كافة القضايا التي تواجه التعدين التقليدي المنتشر بمختلف محليات الولاية، مشيرا إلى أن وفده عقد اجتماعا مع المعدنين بمنجمي عبد شكور وهشابة بمحلية كتم واستمع إلى مطالبهم المتمثلة في الأمن وشح المياه وانعدام المستلزمات الصحية الأولية، معلنا عن الشروع مع السلطات بمحلية كتم في تشكيل مجالس لتنسيق التعدين بالمحلية والمنجمين. وأكد مدير مواقع الإنتاج بالشركة السودانية للموارد المعدنية المكلفة النور إزيريك إنه توفير الأمن بمواقع التعدين يقع ضمن أولويات الشركة السودانية للموارد المعدنية، مشيرا لسعي الشركة وحكومة الولاية لحل مشكلة الأمن بجانب السعي إلى تعظيم الإيرادات الحكومية من التعدين التقليدي، موضحا بأن المنطقة غنية بالذهب والمعادن الأخرى يمكنها المساهمة بشكل أكبر في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين ورفض الخزينة العامة بالإيرادات. وأضاف زيرك أن زيارات ضمن مجلس التنسيق للمحليات والمناجم هدفت إلى تكوين مجالس التنسيق والاستماع لقضايا المعدنين بجانب الوقوف على تحصيل العوائد الحكومية. بحث والي كسل المكلف أمين عام الحكومة الأستاذ الطيب محمد الشيخ لدى استقباله أمس وفد وزارة الحكم المحلي ممثلا في اللجنة الإشرافية على قيام مؤتمرات نظام الحكم والإدارة بالسودان الذي يزور الولاية هذه الأيام برئاسة الأستاذة منال أحمد إسماعيل، وبحث الجوانب المطلوبة لعقد المؤتمر بالولاية والذي يجي في إطار استكمال مطلوبات الفترة الانتقالية وتنفيذ اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبة، وذلك بتكوين اللجان الإشرافية وتمثيل الفعاليات في اللجان وعقد الورش على مستوى الولاية والمحليات. ورحب الوالي بزيارة الوفد الذي ضم ممثلين من كافة الجهات المناط بها قيام المؤتمر من وزارة الحكم الاتحادي واللجنة القومية التنفيذية لنظام الحكم والحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية، مؤكدا على أهمية المؤتمر في مناقشة قضايا الحكم في السودان والخروج بقرارات وتوصيات تكون من المستويات القائدية وبمشاركة كل فعاليات المجتمع، مشيرا إلى أن قيام هذه المؤتمرات على مستوى الولاية مربوط بقيام مؤتمر قضايا الشرك. من جانبها أوضحت رئيسة الوفد أن زيارة الوفد للولاية تجي في إطار تحضير المؤتمر بالطواف على الولايات عبر اللجان الإشرافية لتكوين اللجان الإشرافية استعدادا لإقامة الورش القاعدية على مستوى الولايات والمحليات، ومن ثم إقامة مؤتمر الولاية المعنية ورفع التوصيات للمؤتمر العام بالخرطوم. وقدم الوفد تنويرا للوالي بمهمة اللجنة، حيث تم الاتفاق على ضرورة على أن تشكل اللجنة الولاية من كافة فئات المجتمع بالولاية ومنظمات المجتمع المدني وقوى الحرية والتغيير والإدارة الأهلية. أعلن محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا أعلن تمسكهم بعبدالله شنقراي واليا للولاية. وقال ترك أثناء مخاطبته حجدا من مؤيديه بمدينة سينكات يوم الخميس بتمسكهم بشنقراي واليا لولاية البحر الأحمر، كما استنكر التهديدات والتخويف من جهات لم يسميها، مؤكدا أن زمن التخويف انتهى. نفت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر وجود أي وفيات بمركز العزل بسبب انقطاع الأكسجين. وقالت مديرة قطاع الصحة بالولاية دكتور زعفران محمد في بيان إنه لم تحدث أي حالة وفاة نتيجة لانقطاع الأكسجين رغم زيادة الحالات الواردة للمركز. وأكدت في ذات الوقت وجود تزايد مستمر في حالات الإصابة بالكورونا وصعوبات جمة تواجه قطاع الصحة، وأن معدل الاستهلاك اليوم ما بين 100 إلى 200 اسطوانة، إضافة للأعطال المتكررة بمصنع الأكسجين الجديد. وفي ذات السياق أصدرت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر قراراً قضى بإيقاف العمليات الباردة في مستشفيات الوزارة نسبة للزيادة الملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما قضى القرار بإيقاف العمل في العيادات المحولة مع استثناء الحالات الحرجة التي تحتاج للمتابعة، وكذلك الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالكورونا على أن تسري هذه الإجراءات لمدة 10 أيام ابتداء من 7 من يوليو الجاري مع التقييم المستمر. أعلن والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى تشكيل لجنة تحقيق في أحداث داخلية كلية شمال كردفان الخاصة يوم الخميس. وقال الوالي أثناء مخاطبته للطالبات بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف الذي قام بطرد الطالبات من داخلية كلية شمال كردفان الخاصة. واستنكر الوالي الطريقة التي تعامل بها الموظف مع الطالبات وإخراج أمتعتهن ووضعها في العراء، وطمأن الوالي الطالبات بوقوف حكومته مع قضاياهن. نفذت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والمخالفات بالمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم بالتنسيق مع مباحث حماية البيئة والمستهلك حملة مشتركة أسفرت عن ضبط عدد من المصانع غير الملتزمة باشتراطات السلامة والصحة المهنية. ومن ضمن المخالفات أحد مصانع النسيج والملبوسات بمنطقة صافولة الصناعية، وتم ضبط ما يزيد عن 3000 برميل من المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والتي تستخدم في أصباغ الملابس، حيث لا تتوفر بالمصنع أدنى سبل حماية العاملين من تهوية وأدوات السلامة بجانب رصد إصابة عامل بالمصنع أثناء الزيارة. وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضارية والريفية ولاية الخرطوم دكتور بشرى حامد أحمد في تصريحات صحفية أمس على التطبيق الصارم للقوانين التي تحافظ على البيئة وتكثيف واستمرار عمل الحملات لضبط المخالفات البيئية. ومن جانبه قال رئيس الفريق المشترك الذي نفذ الحملة إن المصنع يشكل مهدد بيئي خطير، حيث تتسرب منه المخلفات السائلة الصناعية دون أي معالجات أولية لها، مما يؤدي إلى تلوث التربة بها وأيضا تلوث الهواء الناتج من عملية صبغ الأقمشة، كما لا توجد مداخل مزودة بفلاتر تقوم بامتصاص هذه الغازات. وأضاف إن المصنع يمثل كارثة موقوتة، حيث لا توجد به أدنى الشروط البيئية وشروط السلامة، وتوجد توصيلات الكهرباء بصورة عشوائية مع تخزين المواد الكيميائية المؤكسدة مثل بيروكسيد الهيدروجين بالقرب من ماكينات تبعث حرارة، الأمر الذي يزيد من فرص اشتعاله. وأيضا توجد العديد من ماكينات الإنتاج بدون نظام حماية أو أنظمة تقليل الانبعاثات الغازية بها، فيما أعلنت إدارة المخالفات اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة والتطبيق الصارم لقانون حماية البيئة، مؤكدة أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ برنامج حملات الإدارة التي أعلنت عنها لمراقبة وتفتيش المنشآت الصناعية بولاية الخرطوم. الخبر الأخير في النشرة، دعت رئيسة مجموعة الشباب الاستشارية للأمين العام للأمم المتحدة والناشطة في مجال التغيير المناخي نسرين الصايم إلى ضرورة النظر بجدية للمشكلات البيئية في مناطق عودة النازحين، وأوضحت أن الكثير من التغيرات المناخية والبيئية قد حدثت في مناطق النازحين التي يريدون العودة إليها، وقالت أن المناطق أصبحت بور وسينتقلون من معسكرات النزوح إلى معسكرات القرى. وأضافت في مقابلة مع راديو دبانجا ضمن سلسلة نساء ملهمات أهمية الأخذ بجدية لما ورد من بنود خاصة بالبيئة في اتفاقية جبل السلام، وأن لا تظل حبرا على ورق. ونبهت نسرين الصايم إلى أن التغيير المناخي مشكلة حساسة تضرب في عصب الأمن الغذائي والاقتصادي للسودان لاعتماده في موارده الاقتصادية على الطبيعة، وأضافت لابد من التعامل الجاد بالعمل على التوعية وتخفيف أثر التغيير المناخي. وكشفت عن الميزانية المرصودة للبيئة أقل من 1% آملة في انسياب التمويل الدولي الخاص بتقليل آثار التغيير المناخي بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العدالة الانتقالية. دي حلقة جديدة في البرنامج ده، ومن خلال الحلقة دي نحن دايرين في البداية نلاقي بعض الشباب والمهتمين، نحاول نتعرف على انطباعاتهم ونشوفهم هم ذاتهم فهمهم شنو ودايرين شنو من العدالة الانتقالية. مرحب بأخونا بلال أحمد بلال.
مبدئيا احنا نتكلم عن العدالة الانتقالية بصورة سريعة جدا، وهي ضرورة حتمية للشعب السوداني وللدولة السودانية على أساس أنه تكون في عدالة انتقالية حقيقي يتجسد في ربوع الوطن الحبيب بكل أنواع الشرق شمال جنوب غرب وسط. لابد أنه يكون واحد من البرنامج بتاعت العدالة الانتقالية هي الدستور الدائم، وده بيمس في مسألة بتاعت الاستقرار السياسي والتسامح كذلك، هي مطلب أساسي، وده دينا للشعب السوداني وللتجارب اللي مرت في الدولة السودانية. كل الثورات اللي حصلت في الدولة السودانية ما وصلت بالشعب السوداني لتحقيق مبدأ العدالة الانتقالية، وهي مبدأ ضروري وحتميا كشعب السوداني إنه نصل للمبدأ ده. بعد ثورة 25 ديسمبر، الانتفاضة اللي حصلت والبزالة بتاعت الشعب السوداني والشباب والشفاتة والكنداكات، بعد تشكيل الحكومة اللي حصلت، هي الآن نحن متجهين نحو العدالة الانتقالية كضرورة لكل الشباب ولكل الثوار ولكل الناشطين والناس في منظمات المجتمع المدني. بالضرورة إنه السودان تصل لمرحلة نعني بها هي ضرورة تفكيك القوانين المقيدة للحريات والقوانين المقيدة كذلك للحريات الشخصية والحريات الجماعية. لابد إنه يتم تفكيك هذه الحريات ويتم تعديله بقوانين تحترم حقوق الإنسان، تحترم حقوق المرأة، تحترم حقوق الطفل. الإنسان لابد إنه يعيش في البقعة الجغرافية اللي هو عايش بمبدأ على أساس إنه هو إنسان، يعيش على أساس الآدمية دون النظر للون أو الجغرافيا أو الدين.
شكرا لك بلال. و برضو نحن كمان بنلتقي بأخونا عباس، وعباس هو واحد من النازحين في دارفور. مرحبا عباس.
طبعا لو اتكلمنا عن القضايا بتاعت الانتقال، طبعا هو من القضايا المهمة جدا في ظل الفترة الانتقالية، كما هو منصوص في اتفاق بتاعت جوبا. إن لم يتحقق قضايا بتاعت الانتقال لم يكن هناك أي سلام، ولم يكن هناك أي حرية، ولم يكن هناك أي عدالة. طيب القضايا بتاعت النازحين واللاجئين في مختلف أرجاء السودان، هو محتاج إنه الحكومة تفعل الآليات بتاعت قضايا الانتقال عشان يحقق، لأن النازل هم فقدوا حاجات كثيرة في ظل الصراع اللي حصل على مستوى كل الأقاليم اللي كان مواجهة بالصراع. فبالتالي بالضرورة إن الحكومة ينبغي إنه يفعل آليات بتاعت الأداء الانتقالية عشان يرجع للناس أول الدعم المادي والمعنوي والنفسي، لأنه هناك عملية بتاعت إبدال وإحلال لمسألة بتاعت النازحين واللاجئين. فبالتالي بالضرورة إن الحكومة تفعل آليات الانتقال عشان يحقق للنازل في أوضاعهم الصحيحة.
عباس شكرا لك للكلام الطيب ده، وخلينا برضو نشوف المرأة معانا. أخت نسيبة، نسيبة شرف الدين. مرحب نسيبة.
طيب أنا كمرأة في معسكرة النزوح العدالة الانتقالية أو الثورة اللي قامت، أنا حستفيد منها شنو؟ العدالة الانتقالية يعني أول حاجة أنا ممكن أرجع الوطني، حتى لو ما رجعت الوطني أنا في المعسكر. أول شيء لازم يكون في مثلا زي منظمات المجتمع المدني دي، مثلا انا حتعمل ليه شنو؟
تعويضات
دي حتكون شنو؟ مثلا حتكون ماديه ما حتعمل لي حاجه انا كمرأة في معسكرة النزوح، او حاجه مخاطبه جذور الازمه. انا بشوف انه مخاطبه جذور الازمه دي مش ضروري لأنه في النسوان مش تعرضوا لهم بس النزوح بس لا هو تعرضوا لاغتصاب تعرضوا لانتهاكات بعدين حتى مش في المعسكرات حتى في الغرة هم برضو محتاجين لعملية تعليم لغيره في ظل العدالة الانتقالية مش هتكون النسوان في المعسكرات وبس.
طيب شكرا لكم. نحن طبعا عشان نتعرف على مفاهيم العدالة الانتقالية دي بصورة مفصلة وبصورة قانونية كان لابد لنا اننا نلاقي واحد من المحامين اخونا صلاح الدين آدم النور واحد من المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان. أستاذ صلاح الدين مرحب بك.
تحدث المدافعين والقائمين على حقوق الإنسان أن ضرورة إنشاء آلية من آليات العدالة الانتقالية في الإقليم وانتشر الأمر لتشمل كافة أقاليم السودان المتأثرة بالحروب سواء كان جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو شرق السودان أو حتى بعض المناطق في شمال السودان ووسط السودان ذات المظالم التاريخية وكذلك بعض الانتهاكات التي تمت في بواكير عهد النظام البائد. العدالة الانتقالية موضوع مهم جدا للانتقال الديمقراطي أو لإقامة دولة الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية عندها آليات وعندها طرق كثيرة من ضمن الآليات اللي هي آليات المصالحة الأهلية ودي بتشمل طبعا آليات المصالحة دي بتتوقف على حسب ظروف البلد والعرف القائم في البلد أحيانا تتم في شكل مصالحات بسيطة وأحيانا تتم في شكل مصالحات رسمية ولا نعني بذلك إنه لجان الصلح التي تشكل بواسطة الحكومات إن هي واحدة من آليات العدالة الانتقالية إنما يتوافق المجتمع على نظام محدد للمصالحات. كذلك عندنا المحاكمات اللي هي طبعا بتشمل الجرائم الأقل خطورة وتشمل المتهمين من ذوي الذين لم يكونوا هم المخططين الرئيسيين دي ممكن تتم محاكمتهم في محاكم وطنية. أما المجرمين الكبار أو الناس المخططين والقائمين فبتكون في آلية أخرى لمحاكمتهم عبر المحاكم الجنائية الدولية وفق نظام روما وأحيانا تكون في محاكم مختلطة برضو كما التجربة التي حدثت في بلدان أخرى هناك محاكم أقيمت محاكم مختلطة ورأينا مثلا في تنزانيا كان أقيمت محاكم القشاشة اللي هي دي محاكم بسيطة وبتتم فيها يعني إجراءات إيجادية بالنسبة للمحاكمات دي فيما يتعلق بالجرائم البسيطة أو المجرمين الصغار. عندنا نحن ما يلينا في دارفور
أستاذ صلاح المفوضية كآلية من آليات العدالة الانتقالية كلمنا عن أهمية إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية.
نصت الوثيقة الدستورية على تكوين مفوضيات اللي هي 11 مفوضية من ضمن المفوضيات دي مفوضية العدالة الانتقالية لكن للأسف تأخرت إنشاء هذه المفوضيات وسبب تأخيرها يعني اللي هو طبعا عدم استقرار القرار السياسي كان سبب في تأخر هذه المفوضيات. ومفوضية العدالة الانتقالية مهمة جدا باعتبار آلية من آليات الانتقال في السودان وبتأسس لنظام الحكم الذي يلي الفترة الانتقالية تأسيس سليم لأنه بتعالج كثير من المظالم التاريخية اللي حصلت في السودان ومنذ أمد بعيد. ودي فائدة العدالة الانتقالية، لأن العدالة الانتقالية بتعالج مظالم تاريخية لا يمكن أن المحاكم لوحدها أو القرار السياسي أنه يقوم بمعالجتها. كذلك اتفاقية السلام جوبا نصت أيضا في واحدة من البروتوكولات اللي هي بروتوكول العدالة الانتقالية. والوثيقة الدستورية بالإضافة لي اتفاقية السلام جوبا كلها اتفقت على ضرورة إنشاء وقيام مفوضية العدالة الانتقالية.
طيب، وكيف بيتم تكوين أو تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية؟ هل هنالك إجراءات وخطوات مطلوبة لهذه العملية؟
لقيام هذه المفوضية لابد من الجلوس من يعني مباشرة مع الضحايا ومعرفة رأيهم في تكوين هذه المفوضية وشكلها، واختيار ممثلين لهم في هذه المفوضية، وحتى وضع اللوائح والتشريعات الخاص بالمفوضية لابد من مشاركة الضحايا. والحاجة المهمة اللي أنا أحب أذكر بها إنه مفوضية المفوضيات بالذات وخاصة مفوضية العدالة الانتقالية ينبغي إنه التنظيمات السياسية ما تنظر لها باعتبار استحقاق سياسي، ويحاسسوها زي ما حاسسوا لجنة إدارة التمكين ولجان أخرى كثيرة. هي مفوضية فنية في المقام الأول، وينبغي إنه الاختيار لها يكون وفق أسس فنية. إضافة لذلك مسألة الاختيار للمفوضية ينبغي إنه ما تكون مركزية، ينبغي إنه تكون ويعني الناس يجوا يقعدوا مع الضحايا وأهل المصلحة واستشارتهم في قيام هذه المفوضيات. وأنا بشدد على ضرورة الإسراع في قيام مفوضية العدالة، لأنه مفوضية العدالة الانتقالية بتتبني عليها كثير جدا من القرارات اللي ممكن تكون مصيرية في حق الضحايا. حتى المجالس التشريعية سواء كان المجلس التشريعي الاتحادي القومي أو المجالس هي بالضرورة تستصحب مع المسألة بتاعة قيام المفوضيات بتاعة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان. الشيء اللي أنا بشدد عليه كذلك في المسألة دي المسألة بتاعة وضع القوانين الخاصة بالمفوضيات وبالأخذ مفوضية العدالة الانتقالية. رأينا إنه كيفية وضع القوانين في الفترة السابقة اللي هي طبعا بتتم بواسطة وزير العدل وتحال إلى المجلس الانتقالي المجلس التشريعي المؤقت كما أسموه، اللي هو طبعا بتكون من مجلس الوزراء والمجلس السيادي. وده أنا بتخلي هو يعني نموذج مشوه للتشريع، لأنه يعني وزير العدل لوحده أو الاستشاريات المعه قد يضعوا قوانين وفق رؤيتهم هم ويحيلوها لمجلس الوزراء والمجلس السيادي لإجادتها، وفي نفس الوقت بيكون أهل المصلحة هم بعيدين خالص عن هذا الأمر. وبالتالي أنا أشدد للمرة الثانية على ضرورة إنه تكون في آلية واضحة جدا لتكوين مفوضية العدالة الانتقالية والتشريعات الخاصة بها. نحن في جنوب دارفور عموما نحتاج لهذه المفوضية لوضع النازحين واللاجئين، وكذلك الانتهاكات اليومية المتكررة والمظالم التاريخية المتراكمة. فبالضرورة إنه يكون عندنا مفوضية محلية، يعني هي بتكون تابعة للمفوضية القومية لمعالجة كثير جدا من الانتهاكات.
شكرا لك أستاذ صلاح الدين آدم النور. ومستمعينا الأفاضل، دي كانت حلقة في برنامج مع العدالة، تعرفنا فيه مع المجموعة اللي التقيناها على مفهومه للعدالة الانتقالية، وسمعت حديث الأستاذ المحامي عن إجراءات تكوين مفوضية العدالة الانتقالية. شكرا لكم، ولقاية ما نلتقي معاكم في حلقة جاية، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا العزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بواحد من مواطني ولاية النيل الأبيض عشان ما يتكلم لنا عن مشاكلهم اللي بتواجههم هناك. أهلا ومرحب بك إبراهيم النعمان العوض في راديو دبنجا.
نحن الآن عندنا إشكالية، وأنا بخط تعليق بصورة واضحة والله. حكومة الإنقاذ عملت حاجة اسمها كنار، ترعة كبيرة جدا جدا رئيسية زي الترعة بتاع الملابس، كويس؟ والبيانة بتاعتها حفروها في اسم في حتة اسمها الرياض. الرياض دي بتقع بين الشوال ونور الدايم، حتة اسمها ونور الدايم اللي هي تبع للشهيد محمد نور الدايم رحمه الله، لأن هناك موية ثابتة والبحر ما بينزل، البحر الرئيسي يعني. عملوا البيانة دي وجهزوا الكنار ده، جابوه من المنطقة بتاع الرياض دي، شققوه المشروع ده القديم لغاية ما جاء في الشوال وجاء في الملاحة وجاء لغاية ما مشى حتى اسمها الدبيبات. الدبيبات دي جنب جزيرة أبا. عملوا مبنى كبير جدا جدا، والمبنى ده فخم جدا الآن موجود، وقالوا تضخ الموية من هناك تنش لغاية الدبيبات دي، وتكون عبارة عن بحيرة، وتجي تاني راجعة متفرعة بقنوات تكون زي الترع القديمة يعني، ما تروح كبيرة وتخش المشروع. المشروع ده في مهندس أنا أعلم تماما وعندي علاقة به وطيدة وموجود الآن، قلت له يا أخي الإشكالية بتاعت أنه الكنار ده ليه ما ضخ موية؟ قال لي والله يا شيخ إبراهيم، ده أقول لك حاجة، أنا كمهندس الكنار ده طلمباته جاهزة، كهربته جاهزة، الإشكالية أن إحنا دايرين حاجة واحدة، تجينا إشارة من الحكومة دوروا على احد دوروا له مويه تخش، لكن الكنار ذاته في حتات بتلقاها مثلا مسافه بتاعه 400 500 متر دي ما محفوره، تمشي قدام تلقى محفور كده بالصوره دي، دي ما مكتمله. الشغله دي والله يا شيخ نزار ولا حاجه من زمن الانقاذ، والكنار ده انا متاكد يبقي المشروع من الملاحه لغايه الجزيره ابا بمساحة تقريبا 6000 فدان أو 7000 فدان. شرق المشروع من الناحية الشرقية نهايته مع الظلط بتاع الخرطوم في مساحة ما تقل يعني عن 200-300 ألف فدان، دي ماشى شرقا لغاية ما وافع المشروع بتاع غرب سيناء. دي مساحات بكرة المشروع على الكنار ده ممكن يزقيها، وفي فرقان وفي غرة صغيرة في المناطق دي ممكن ترحل، تجي نازل تحت البحر، تجي نازل نيل يخفض لهم مناطق. قدر ما نادينا وقدر ما تكلمنا ما في زول بيصغي لك والله. والمشروع ده والله الكنار ده إذا اشتغل يحصل استغرار بالنسبة لمنطقة النيل الأبيض وحتى منطقة الجزيرة وحتى منطقة سيناء. المشروع ده مشروع مخطي جدا جدا، ومشروع داير رجال والله يكون عنده إنتاج، إنتاج يكون سلة الغذاء، سلة الغذاء. أنا أقسم على المسألة دي
أستاذ إبراهيم. يعني في جهات مسؤولة من في وزارة الزراعة، أنتوا ليه ما جلستوا معه وناقشتوا معه الحاجة دي، أو تقعدوا مع حمدوك زي ما ناس مشروع الجزيرة بيمشوا بقعدوا مع حمدوك، أنتوا ليه ما عملتوا الخطوة؟
نعم والله ده أنا أقول لك حاجة. نحن قلت لك بعد اتحاد المزارعين ده طبعا يعني القديم ده طلع قرار كان في حكومة ناس الإنقاذ ولغوه، ما في حاجة اسمها اتحاد المزارعين ثلاثة النيل الأبيض. قاموا كونوا الجمعيات دي، الجمعيات ذاتها أخفقت يعني الناس على زي ما قالوا على رأس القيادة فيها ناس ما خبرة يعني، صحيح ناس خريجين وكده وهنا، لكن ما قادرين زراعة ولا أي حاجة أو لا شفع. ليه؟ ما عندهم الخبرة تحت الزراعة وما بيقدروا يعني. واحد لما تقدر تتكلم معاه يعني يا أخي نحن المفروض حتى لو جاء مستثمر، المستثمر ده تجيبوا لنا أنتم لانه نحن اللي قدمناكم، نحن المزارعين اللي قدمناكم، نحن اصحاب الاراضي، نحن اصحاب الحواجات. جيبوه عشان نحن نحط له نقاط الحروف. نحن اذا اخفقنا يحاسبنا، واذا اخفقوا نحن نحاسبه، لان الزمن بتاعنا ده نحن محتاجين له. زماننا ما يبقى الواحد يلاقي مزارع يا جماعه لينا عنده لا مؤاخذه بقره واحده في بيئه عشان ينظف بيها الزراعه بتاعته عشان كده يعني. اخيرا المحصول ده المزروع ده لما يبقى هو في اشد الحوجه يقول لك والله البيانات القديمه ما شغاله. ليه يقول لك والله جاز ماشي؟ طيب يا اخي جاز ماشي، انت ظل مستثمر المفروض توفر اول حاجه مدخلاتك. ده ما بيحصل. الناس لا تقعد قاعدين يعني. احنا حتى رؤساء الجمعيات بقول لهم يا جماعه كونوا، اختاروا من كل جمعيه نفر، واختاروا من كل قسم نفرين من المزارعين. راح كلنا يا جماعه، راح كلنا نقابل الحكومه الاتحاديه ونقول لهم يا جماعه انا حنخزب عليكم. راح كون اذا داري تحلوا الاشكاليه وانتم لا تحاسبين على اساس انه انتم دارين زراعه فعلا ودارين انتاج، راح كون شوفوا البياره دي وشوفوا الكنار المحفور ده، محفور من زمن الانقاذ. حتى كان في بطن الشبر المويه بتاعت الامطار اللي بتصب البسيطه دي بقت تول الشبر جوا الهناي الكنار. يا جماعه الكلام ده كده ما بيجي، ولا الكنار ده بحل اشكاليه بتاعت آلاف من البشر يا جماعة.
نعم.
يعني ممكن يفيض، ممكن يصدر ممكن وممكن وممكن.
رسالتك شنو للمسؤولين في الدولة السيد إبراهيم؟
بقول للسيد حمدوك وبقول للسيد وزير الزراعة الاتحادية، أنا بترجاكم كمزارع من منطقة النيل الأبيض اسمي إبراهيم النعمان العوض، يا أخي إذا كان أنتوا حابين على أساس أنه يكون مواطن النيل الأبيض زول يعني منتج وزول حاضر على مصلحة الوطن ودايرين إنتاج حتى يفيض ويصدر، أنا برجو من السيد حمدوك والسيد وزير الزراعة الاتحادي أنه يسجلوا زيارة بنفسهم، يسجلوا زيارة وما تكون على علم، ما تكون على علم، يجوا براهم ويزوروا الموقع ويشبوا المشروع بعرباتهم وبعد ذلك يتخذوا قرارهم. وأزيدك علم، إحنا قريتنا في أنفور الآن مضت عليها 8 سنوات فيها الأعمدة بتاعت الكهرباء والسلوك مسدودة، والله 8 سنة ما قادرين نحن قدر ما طالبنا، ما قادرين يجيبوا لنا التراس عشان نحن نولع، ما قادرين يجيبوا لنا التراس عشان على الأقل يعني تكون فطرة بس تغيرها جنب الغرية دي، ممكن تزرع خضروات تزرع أي حاجة، ما في زور بالخلفين. دي الحاجة المؤسفة، الحاجة المؤسفة أنه مويا يا أخي المنطقة دي أمسك من الشوال لغاية الجزيرة بقى، والله أطفال البلهرتي ينطلع عينه ومن فوق للنيل لأنه ما نقي مويا صالحة لشرب. أداك النيل ده عينه فيه يشربوا فيه مليان قش ومليان قواقع كلها بلهرتية كلها ملاريات، ما قادرين يجيبوا له صهاريب للغرة. يا أخي أنا أكون إنسان صحيح وأكون إنسان متعاطف عشان أنتج وأعطي خير، نحن والله العظيم قلوبنا على البلد دي 60 سنة 60 سنة الواحد عمره يعاني من الناس الشلزمة بتاعت الحرانية والشلزمة الناس اللي ما عندهم ضمائر دي كلها نحن نعاني منها، والله أقسم بالله العلي العظيم مسيطرين ويشوفوك إنسان فعلا بتقول الحقيقة يقلبوا عليك الناس يقول لك ده بتاع مشاكل. يا أخي دي ما حياة، دي حياة جحيم. يا أخي نحن دارين زي ما بقول حمدوك هو يعني بيعلن بيقول نحن في علاج لإصلاح الاقتصادي، والله هذا السودان لا تقوم له قائمة إطلاقا ولا يكون اقتصاده قوي والله إلا بالزراعة، والله بدون زراعة ما يمشي لقدام خطوة، ما تقول لي بترول ما تقول لي أي حاجة. يا أخي تلقوا دول عمره 80 سنة وما تصوريته بالشغل ده ما تحين في حاله، أنت وفر له يا أخي وفر له خلاص وفر له الجاز. يا أخي كحكومة خدتوا يدكم على المشروع ده، المشروع ده هنحل منقر في الوسطى كان بيزرع فيه قطب، كنا بنزرع فيه القمح، القمح بيصدر، كنا بنزرع فيه الذرة، الزرع تصدر تمشي لغاية هولندا ولغاية هامبورج في ألمانيا. ليه ليلة نحن ما عندنا حاجة جاهزة الآن ياخد على لها حاجة بسيطة؟ ليه سيد حمدوك ما يجي يسجل زيارة براه؟ ليه سيد حميتي ما يجي يسجل زيارة براه؟ ليه البوها ما يجي يسجل زيارة براه؟ ما يجوا يجيبوا على الواقع.
شكرا لك إبراهيم النعمان العوض من مواطني ولاية النيل الأبيض على مشاركتك في راديو دبنجة.
الله يكرمك يا أخي، بارك الله فيك.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
شكرا لكم جيشنا.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض.
حضرت والكون تمدد يا مواجهين اخطر علشان
يا الافضلكم ما بتتعدى.
شكرا شكرا جيشنا الابيض.
شكرا لكم جيشنا الابيض.
شكرا لكم جيشنا الابيض.
من هنا نوجه لوزارة الصحة ونقول لهم شكرا لكم.
يا الصابرين عند الله جزاكم، فيكم عشان الشعب تجدد رغم الضيق مدين ايديكم
وتحملتوا كنتوا تفرد.
انتوا الشمال عالية جبيننا
ما بنوافي الحق ونحدد.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم.
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
أصمد بكم
نحن بنصمد.
انتو السد الفرج له سعى
ونحن الشعب
في بيتنا بنقعد.
بكره كورونا تغادر وتمشي
ويفضل خيركم بيهم نشهد.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
جيشنا الأبيض.
مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم. سلافة شوية، أخصائية تغذية عامة وعلاجية من الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم حتكون عن وجبات للغداء متوازنة. زي ما ذكرت سابقا، الشكل المثالي اللي هو إنه يكون عندنا صحن نقسمه على أربعة، يكون فيه الربع للبروتين بتاعنا اللي هو بنخد فيه لحمتنا، عدسنا، الفاصوليا، الفول، بعد ذاك السمك، البيض، الدجاج. الجزء الثاني بيكون للنشويات بتاعتنا اللي هي قراصة، كسرة، ولازم تكون من حبة كاملة ولونها يفضل يكون لونها بني، يعني من الحبوب الكاملة دي. الأبيض كل الحبوب المكشورة هي ما صحية. طيب، أو رز كامل برضو، الحب الرز الأغبش. بعد ذاك النص الثاني من الصحن يكون فيه خضروات، يا حبذا لو النص كله كان خضار فريش، يعني نعمل سلطة، سلطة طازجة من الخضروات الموجودة: طماطم، بصل، جرجير، عجور، جزر، فلفل أخضر، كل الأشياء الموجودة عندنا نعمل بيها سلطة وكمية كبيرة نأكل بيها هنا. طيب، الملاحات بتاعتنا الكويسة، أنا يعني الفاصوليا، الرجلة، الملوخية، البامية، سواء كانت مطبوخة أو مفروكة، دل كلهم كويسين، نأكل منهم الكمية الدايرنا. أهم حاجة نقلل كمية الخبز أو كمية القراص أو الكسر اللي بنأكله معهم، أو حتى الرز والمكرونة. ما تكون كميتهم كبيرة، وربع الصحن بيكون كفاية. نركز على إنه الأكل الكتير يكون من سلطة الخضار، من الخضروات الموجودة عندنا. طيب التركيز على الخضروات والفواكه، لأنه الخضروات والفواكه كما ذكرت سابقا هي اللي بتمدنا بكل الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي بنحتاجها لتقوية الجهاز المناعي، وبرضو كل الحبوب الكاملة القشرة بتاعتها موجودة فيها كل الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي بنحتاج لها لتقوية المناعة بتاعتنا وتقوية الجهاز المناعي. فنحن نركز إنه ناكل وجبة متوازنة فيها خضروات كثيرة، فيها قليل من العيش والكسرة والعصيدة والقراصة، وفيها بروتين متوازن، والكمية بتاعته يعني ممكن تكون قدر كفة اليد، أو مثلا عدس وفول قدر الكوباية اللي بنشرب بها الشاي، دي كفاية في الوجبة الواحدة. ونركز على الخضروات وعلى الألوان، يعني السلطة الخضراء يكون فيها كل الألوان، لأنه كل لون بدينا فيتامين مختلف. الأخضر هو فيتامين بي، الأحمر والبرتقالي هم فيتامين A وسي، كل الخضروات فيها سي، فيتامين سي. فكل ما انت نوحت الخضار اللي انت بتاكله، انت بتنوع كمية الفيتامينات اللي انت بتاخدها وبتديها لجسمك. اهمية الفيتامينات دي جاية من انها هي اللي بتخلي الجسم يستفيد من الطاقة، يعني لازم انت هي تكون موجودة في عملية تحويل الطاقة داخل الجسم عشان جسمك يستفيد منها. فعشان كده لازم نركز عليها في كل الوجبات. بعدين زي ما ذكرت سابقا اهمية الالياف بتجي لأنها بتخليك أنت مليان وشبعان، غير كده هي بتنظف الجهاز الهضمي بتاعك من كل الفضلات، وعندها فائدة تانية إنها يعني الأبحاث وجدت إنها بتحمي الجهاز الهضمي من الأمراض الخبيثة وبالذات سرطان القولون.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.